أصبحت عين الصواب واللي راد بهاي الشكل عند ذي القوة والحساب جزاؤه البلاء جزاؤه الفناء فمجلس الحسين شعيرة السماء شعيرة السماء
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم، إليكم جميعا الشعائر الحسينية مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة 22. سلام عليكم. وصل الكلام بنا إلى الفصل السادس من القسم الثاني من برنامجنا هذا. الفصل السادس عنونته المشروع العاشورائي، ومر الكلام في الفائدة الأولى، المشروع العاشورائي في الفهم الشيعي السائد، وكما بينت بأنه فهم يغلب عليه التقصير. الفائدة الثانية، المشروع العاشورائي في ضوء فهم وثقافة أهل البيت صلوات الله عليهم. الفائدة الثالثة، من هو الذي قتل الحسين في ضوء ثقافة وفهم أهل البيت. الفائدة الرابعة وهي الأخيرة أتناولها في هذا اليوم، ولكن بقيت بقية لحديثي لم أتمكن من إتمامها في الحلقة الماضية. وصل الحديث بنا إلى هذه النقطة، إلى نقطة أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إنما كانت نهضته وكان تفعيل مشروعه العاشورائي في زمان يزيد بن معاوية للظروف والملابسات، وإلا فمشروع الحسين مشروع ابتدأت خطوطه الأولى حين كتب الكتاب، كما جاء في الرواية عن صادق العترة: إذا كتب الكتاب قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم لاحظتم النصوص والوقائع التي أوردتها في الحلقة الماضية، كل النصوص تقول هما تشير إليهما. حتى لو رجعنا إلى آيات الكتاب، وإن كان المقام لا يسع لذلك ولكن على سبيل الأمثلة وعلى سبيل النموذج، لو ذهبت إلى سورة فصلت، لو ذهبت إلى سورة فصلت وإلى الآية 29 من سورة فصلت، وقال الذين كفروا، وبحسب روايات أهل البيت، هؤلاء الذين كفروا بحسب روايات أهل البيت، يمكنكم أن تراجعوا كتب التفسير التي وردت عن أهل البيت، لا التي كتبها العلماء، حتى علماء الشيعة حينما كتبوا تفاسيرهم كتبوها استنادا إلى اللغة لا استنادا إلى حديث أهل البيت، في روايات أهل البيت. وقال الذين كفروا، كفروا بعلي، كفروا بما أنزله الله بعلي صلوات الله وسلامه عليه، الروايات هكذا وردت. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، هناك اثنان، ما قالت الآية ربنا أرنا الذين أضلونا. وقال الذين كفروا، كفروا بما نزل في الكتاب في علي، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إذا نذهب إلى روايات أهل البيت، ماذا تقول كلمات المعصومين الكاف الشريف؟ ماذا تقول روايات الكاف الشريف؟ في الكاف الشريف والرواية بسنده عن عبد الله بن سنان عن حسين الجمال عن أبي عبد الله، في قول الله تبارك وتعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، في هذه الآية ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال هما، وكان فلان شيطانا، ولذلك ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، والحر تكفيه الإشارة من دون الدخول في التفاصيل. ورواية ثانية أيضا أوردها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن يونس عن ثورة ابن كليب عن إمامنا الصادق في نفس معنى هذه الآية ربنا أرنا الذين أضلانا، قال يا ثورة، الإمام الصادق يخاطب ثورة ابن كليب، قال يا ثورة هما، ثم ثلاثا يقسم والله هما والله هما والله هما. هذه روايات الكاف الشريف، وهذه أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد يقول القائل ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، الحديث هنا عن الجن والإنس مع أن الروايات واضحة، ولكن إذا نرجع إلى نفس القرآن سنجد هذا المعنى واضحا. الإمام قال وكان فلان شيطانا ليدفع هذا الإشكال كما في رواية الكافي. إذا نذهب إلى سورة الإسراء والآية 64 من سورة الإسراء، الآية 64 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. هناك مشاركة، ويقال فلان شرك شيطان، وهذا التفصيل موجود في الروايات. وحتى هذه الآية لو رجعت إلى تفاسير المخالفين لوجدت هذا المعنى فيها أيضا، أن الشيطان يكون أبا وتكون النطفة متكونة من الشيطان لبعض الآدميين، وهذه القضية مفصلة في كتب التفسير. الآية واضحة، وشاركهم في الأموال والأولاد، المشاركة في الأولاد، وهذا المعنى الذي قال عنه إمامنا الصادق وكان فلان شيطانا. إذا نذهب إلى سورة الفرقان، في سورة الفرقان ويوم الآية 27 وما بعدها، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من هو السبيل؟ روايات أهل البيت واضحة، السبيل علي وآل علي، رواية صريحة. أنت تقرأ في دعاء الندبة أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل، هم سبيل الله. وفي الزيارة الجامعة نسلم عليهم بأنهم الصراط الأقوم والسبيل الأعظم، هم السبيل الأعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. والروايات صريحة عن أهل البيت، السبيل هنا علي. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أضلني عن الذكر، الذكر هو رسول الله، فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل محمد أهل بيت محمد. أضلني عن الذكر، حين ضللت عن السبيل ضللت عن الذكر، الذكر هو محمد صلى الله عليه وآله، فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل محمد فاسألوا آل محمد. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هذه تفاسير أهل البيت، هذه روايات أهل البيت. بعد إذ جاءني وكان الشيطان، هذا الشيطان هو من؟ هو ذلك الخليل، يا ليتني اتخذت فلانا خليلا وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن هو علي، حقيقة القرآن علي. حتى لو أردت أن تقول بأن القرآن هو هذه الألفاظ، حقيقة هذه الألفاظ هي المعاني والمضامين، والمضامين والمعاني الموجودة في القرآن هي في علي، هي في صراط علي، هي في اتباع علي. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. جعلنا لكل نبي عدوا في بداية البعثة وبعد البعثة وحتى إلى آخر يوم من حياته، هناك أعداء للأنبياء، وقصص الأنبياء واضحة، وقصص بني إسرائيل واضحة، على طول الخط كانوا يقتلون الأنبياء. وأنا لست بصدد تفسير هذه الآيات، ولكن واضح هنا وكان الشيطان للإنسان خذولا، سياق الآيات واضح، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهذا المعنى واضح في سورة الرحمن، في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، الخطاب لاثنين، والروايات تقول فبأي آلاء ربكما، هل تكذبان بمحمد أم بعلي، هذه كلمات الصادق والباقر ما هي من عندي. طبعا سيستغرب الشيعة من هذا الكلام كثير منهم، ولكنهم لا يستغربون من الخطباء على المنابر يحشون أدمغتهم بكلام المخالفين. هذا هو كلام أهل البيت، هذه أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك يستحب عند قراءة سورة الرحمن خصوصا في يوم الجمعة أو حتى في الأيام الأخرى، ولكن هناك استحباب خاص في يوم الجمعة، أن تقول حين تقرأ سورة الرحمن بعد كل آية، لأن هذه الآية تتكرر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أن تقول لا بشيء من آلاء ربي أكذب، وآلاء ربي هم محمد وآل محمد، لا بشيء منهم أكذب، أوالي أولهم وأوسطهم وآخرهم، وأوالي أولهم بما أوالي أوسطهم وآخرهم، وأوالي أوسطهم بما أوالي أولهم وآخرهم، وأوالي آخرهم بما أوالي أولهم وأوسطهم وآخرهم. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قد يقول القائل الخطاب هنا في هذه السورة للجن والإنس، لأنه سيأتي في السياق يا معشر الجن والإنس. نحن لا ننكر السياق اللفظي، هذا سياق، ولكن للقرآن أكثر من سياق. ألم يقل إمامنا الباقر، وهذا كلامه وكلام الصادق، وضعوا لنا قواعد التفسير من جملة قواعد التفسير والتي لا يعمل بها مفسرو الشيعة، إن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. القرآن نزل بهذه القاعدة، يعني هناك سياق آخر. صحيح السياق اللفظي الظاهري من الألفاظ، من البنية اللفظية، من حروف المباني، أن الخطاب للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولكن بحسب الروايات وبحسب هذا السياق أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب هنا أيضا يا معشر الجن، الجن كان فلان شيطانا، يشير إلى الحبتر كما في الروايات، والحبتر هو الثعلب من أسماء أعداء أهل البيت، تفاصيل موجودة في الروايات لا أريد الخوض فيها. لكن هذه نماذج من الآيات التي تحدثت كما قال صادقهم صلوات الله وسلامه عليه، يا ثورة، الرواية في الكهف الشريف، يا ثورة هما والله هما والله هما والله هما، أرنا الذين أضلانا هما والله هما والله هما. على أي حال، المضامين القرآنية، وطبعا إذا أردنا أن نتتبع الروايات الواردة عن أهل البيت التي تتحدث عن مثل هذه المضامين، فهذه تتجاوز المئات وليس العشرات، القضية تتجاوز المئات في روايات أهل البيت وفي كلماتهم، ولكنها غيبت كما غيب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى قضية يزيد، وأن سيد الشهداء كانت نهضته في زمان يزيد. السبب أن هذا المقطع الزماني، وإلا المقاطع الزمانية التي سبقت يزيد كانت أسوأ من يزيد، أسوأ بكثير. يزيد نتيجة، زمان معاوية أسوأ من زمان يزيد. القضية كبيرة جدا، وعلى أي حال سنتحدث في الجهة التي يمكن تسليط الضوء عليها. الظروف الموضوعية والملابسات الموضوعية هي التي جعلت سيد الشهداء أن ينهض في زمان يزيد، كما بينت في يوم أمس. ضلال الأمة، وضلال الأمة راجع إلى سذاجتها، ما كانت تعتقده في معاوية، وأشرت إلى حادثة في زمان المأمون وكيف أن الناس ضجوا حينما أمر المأمون بسب معاوية على المنابر، ولكن ما ضج أحد حين سب معاوية عليا. لماذا؟ هذا هو ضلال الأمة، أمة ضالة. حين سب معاوية عليا على المنابر أكثر من 70 سنة لم يتكلم أحد، وسبت الأمة عليا في صلاتها وفي مساجدها وعلى منابرها، لكن المأمون لما أمر، وفي زمان دولة بني العباس، الأمة اضطربت، اضطر بعد ذلك المأمون أن يسحب قراره وأمره. على أي حال، في زمان معاوية أولا نظرة الناس إلى معاوية غير نظرة الناس إلى يزيد، لأسباب معاوية كان داهية. عمرو بن العاص كم داهية هو، كم كان دهاء عمرو بن العاص، كان أدهى قريش، ولكن لم يكن أدهى من معاوية. في عدة مواطن معاوية سخر منه وصنع له المقالب، هناك تفاصيل تاريخية موجودة لا يوجد مجال لذكرها. معاوية استعمل نوعين أو طريقين في الحكم. الطريق الأول وهو الإعلام، ولو أردنا أن ندرس تأريخ الخلفاء لوجدنا أن أكثر خليفة من الخلفاء اهتم بالإعلام هو معاوية، وأنفق الأموال الطائلة الخيالية في قضية الإعلام، فكان ينفق الأموال لأجل نشر الأحاديث. هو جاء بمنظومة القصاصين، من الذي وضع منظومة القصاصين في بلاد المسلمين؟ من هم القصاصون؟ الموجود في رواياتنا روايات الأئمة يلعنون القصاصين، وأن القصاص لا يدخل إلى الجنة. أي قصاص؟ معاوية أوجد منظومة إعلامية في كل مسجد بعد كل صلاة أو بين الصلوات، يقوم شخص هو القصاص يقص على الناس الأكاذيب، يأتي بها من كتب اليهود، من كتب الروم، يأتي بأكاذيب تطعن في أمير المؤمنين، وأكاذيب تمجد في أعداء أمير المؤمنين، في الذين غصبوا الخلافة. القصاص، وهذا كان في كل مسجد، ومعان بنفسه حينما يأتي إلى صلاة الفجر، كان معاوية يأتي قبل الأذان إلى المسجد لصلاة الفجر، يصلي الفجر في المسجد ويتلو جزءا من القرآن، ويجلس بعد ذلك كي يسمع القصاصين. معاوية كان يتظاهر بالالتزام بالأحكام وبالشريعة، ولذلك أبعد يزيد عن دمشق، قال له: أنت تتظاهر بالفسق والمجون، كيف تكون خليفة في المستقبل؟ عليك أن تتظاهر بالشيء الذي يخدع الناس، وفيما بينك وبين نفسك افعل ما تريد، لا أن تتظاهر بشكل علني. يزيد كان أحمق، لذلك نفاه، كان منفيا إلى اللحظات الأخيرة من حياته. أرسله مرة في قضية غزو إلى بلاد الروم، ومع ذلك يزيد ما التزم، أيضا الجواري والخمور وحيواناته وهو في الغزو. اللحظات الأخيرة من حياة معاوية أرسل على يزيد ورتب الأمور له. معاوية كان يتظاهر بالالتزام الشرعي، وكان يتظاهر، وكان في يوم الجمعة يخرج وقد لبس بردة النبي وبيده خيزران، هذه الهدايا التي أهداها النبي مثلا للشاعر لكعب ابن زهير، لابن كعب ابن زهير، كعب ابن زهير ابن أبي سلمى صاحب البردة، فأولاد باعوا هذه البردة، ابن كعب باع البردة على معاوية، والنبي أهدى خيزران وأهدى نعلا لبعض الناس وأهدى عمامة. معاوية دفع أموال طائلة وجمع كل هذه الأشياء، فكان يخرج يوم الجمعة يلبس بردة النبي وعمامة النبي، بيده خيزران النبي وفي رجله نعل النبي، فيقولون: هذا ابن عم رسول الله وقد خرج ببردة رسول الله، وإلى آخره. معاوية استعمل أسلوب الإعلام، قلت القصاصين، ثم فرض على معلمي الصبيان، ومن هنا الروايات وردت في ذم معلمي الصبيان لا المعلم بشكل عام، معلمو الصبيان الذين نشرهم معاوية في كل البلاد الإسلامية وأعطاهم منهج، هذا المنهج كله طعن في علي وآل علي ومدح لأعدائهم، وهذا نشره في كل البلاد إلى الدرجة التي كان يرسل أعوانه في بلدان الشام وحتى في غير بلدان الشام، البلدان القريبة من دمشق، المناطق القريبة من دمشق، يأخذون الحملان الصغيرة والظباء الصغيرة، أولاد الغزال وأولاد النعجة، الحملان الصغيرة وأولاد الغزلان، الظباء الصغيرة تعطى للأطفال، الطفل يتعلق بها عدة أيام، وبعد ذلك يأتون مجموعة من الرجال يضربون الطفل ويأخذون منه هذا الظبي الصغير أو الحمل الصغير، ويقولون بأن علي بن أبي طالب أرسلهم لأخذ ذلك لكي تنشأ الأجيال الصغيرة وهي تبغض عليا صلوات الله وسلامه عليه. معاوية استعمل أساليب الإعلام ودفع الأموال الطائلة لبعض الصحابة كي يضعوا الحديث ويزوروا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله حينما قال ستكثر القالة من بعدي، ستكثر الكذابة من بعدي، من أول يوم وضع أول حديث كذب على رسول الله أنه إنا معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، من أول يوم بدأ الكذب واتسعت القضية. معاوية كان له اهتمام شديد وواسع، وجمع حوله مجموعة كبيرة من الشعراء، مجموعة كبيرة من المتكلمين ومن الخطباء، واشترى شيوخ القبائل، اهتم اهتماما كبيرا بالإعلام. هذه القضية الأولى. والقضية الثانية استعمل الأساليب الخفية الناعمة في القضاء على خصومه، وأفضل مثال كيف استشهد إمامنا الحسن بالسم وعن طريق زوجته. استعمل الأساليب الخفية. لو كان الإمام الحسين ظهر ووقف لما واجه من معاوية ما واجهه من يزيد، لكان يمكن أن يقتال بطريقة خفية. ولما استعمل معاوية نفس الأسلوب الذي استعمله يزيد مع العائلة الحسينية، لكان استعمل أساليب أخرى، أساليب هادئة، لأن معاوية كان يستعمل الأساليب الخفية الناعمة. حتى حينما كان يقتل وبعد ذلك يلام، يجاب بأجوبة ناعمة، يجيب بأجوبة ناعمة. لما حجر ابن عدي هو الذي أمر بجلبهم إلى الشام وقتلهم، فزاره بعض شيوخ القبائل ولاموه، قالوا أين ذهب عنك حلمك حين قتلت حجر ابن عدي، أين ذهب عنك حلمك؟ فماذا أجاب؟ قال لقد ذهب عني حلمي حين ذهب عن مجلسي أمثالك من أهل الحكمة والمشورة. يمتص بهذا الكلام، يمتص الملامة، يمتص الغضب، وهذه طريقته، طريقة معاوية، يستعمل الأساليب الخفية الناعمة. والشواهد كثيرة في حياة معاوية، الوقت ما يكفي لتفصيل كل الكلام. لهذا السبب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن تنفيذ مشروعه العاشورائي في أيام معاوية، ما نفذ المشروع في أيام معاوية، في أيام يزيد وفي أول أيام خلافته. ويزيد أحمق ومعروف بالفسق، أهل المدينة حتى الذين ثاروا عليه ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون، وهذا الكلام موجود يعني معروف، هذا الكلام موجود في الطبقات الكبرى لابن سعد وهو من كتب المخالفين المعروفة، وفي غير الطبقات الكبرى، أن يزيد كان يزني بأمه وكان يزني بعمته وبأخته، هذا موجود في كتب القوم. الشعار الذي رفعه ابن حنظلة غسيل الملائكة في المدينة، ثورة المدينة، وإن كان هو ذهب إلى يزيد وبايع يزيد واستلم منه أموال، ولكن للسياسة شؤون. الشعار الذي رفعه قال إنا نخاف في خطبته أن الله سبحانه وتعالى يرجمنا بعذابه، وهذا الخليفة جالس وهو يزني بالمحارم. ما هي المحارم؟ أليس المحارم الأم والأخت والعمة؟ موجودة، هذا الكلام موجود في الكتب. يزيد قضيته كانت مفضوحة، إضافة إلى أنه كان أحمق، ومع ذلك المخطط الذي يزيد هو مخطط معاوية أيضا في بعض أبعاده. لما جاءت الكتب من الكوفة إلى يزيد من عمر بن سعد وأمثال عمر بن سعد، يقولون بأن مسلم بن عقيل وصل الكوفة والناس بايعته، هذه تفاصيل مذكورة لا يوجد مجال لتسليط الضوء على كل جزئية. فاستشار سرجون، سرجون كان صديقا ليزيد وأنيسا له ودائما يكون مصاحبا له في مجالسه. سرجون رجل مسيحي وهو ابن منصور، ابن سرجون. منصور أبوه كان متوليا للشؤون المالية للرومان لهرقل أو هرقل، فلما وصل معاوية ولى أباه على المال أيضا، على بيت المال، وبقيت هذه العائلة المسيحية قريبة من البيت الأموي. سرجون كان مستشارا لمعاوية وبقي مستشارا ليزيد. فيزيد استشار سرجون من الذي يوليه أمر الكوفة، والرسائل تأتي بأن النعمان ابن بشير لا يستطيع مواجهة المشكلة الموجودة في الكوفة. فسرجون قال له أقترح عليك عبيد الله ابن زياد. يزيد قال ما فيه خير هذا. يزيد كان يكرهه، الأمويون كانوا يكرهون زياد ابن أبيه منذ أن أدخل معاوية زياد ابن أبيه في النسب، حينما قال بأن زياد هو ابن أبي سفيان، والقصة معروفة في التاريخ. فلما أدخل زياد في نسب بني أمية الأمويون كرهوه، ويزيد كان يكره عبيد الله ابن زياد، يكرهه من هذه الجهة لأنه ينظر إلى زياد أنه عبد من العبيد وأن عبيد الله هو عبد. وحينما كان يخاطبه بعبيد لا يقصد عبيد يعني عبيد الله، يقصد به العبد. وموجودة نصوص وقائع في التاريخ تشير إلى هذه القضية. فقال له أقترح عليك عبيد الله ابن زياد. قال ما فيه خير. قال لو كان معاوية حيا وقال لك اختر عبيد الله ابن زياد تختاره أو لا؟ قال نعم، إذا كان معاوية حيا ويشير علي بأن أوكل أمر الكوفة إلى عبيد الله ابن زياد إني أفعل. فأخرج له سرجون كتابا، قال هذا عهد من معاوية، عهد من معاوية، كتاب نص أنه يجعل الإمارة في الكوفة إلى عبيد الله ابن زياد. قال وإني ما أخرجته لك لعلمي ببغضك وكراهيتك لعبيد الله ابن زياد. ومعاوية أيضا كان يخطط، ولكن يخطط بخفاء. أما يزيد، يزيد كان أحمق، ولهذا السبب كان موقف سيد الشهداء واضحا وجليا وصريحا في أيام يزيد ابن معاوية. هناك جزئيات أخرى كان في بالي أشير إليها، ولكن الوقت يجري سريعا، وأريد أن أتناول الفائدة الرابعة، وهي الفائدة الأخيرة من فوائد الفصل السادس، لأنني أحاول أن أشرع في الفصل السابع في يوم غد إذا تمكنت من إكمال كلامي في هذه الحلقة. الفصل السابع وهو من أهم المباحث في هذا البرنامج، أهداف المشروع العاشورائي، لتتضح عندنا الصورة الكاملة لفهم أهل البيت، لثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الثقافة الحسينية المهدوية الأصيلة. الفائدة الرابعة، الصورة المجملة، الصورة الإجمالية للمشروع العاشورائي. موقعية المشروع العاشورائي في الفكر العلوي، في الفكر الشيعي الأصيل، أين هي موقعية المشروع العاشورائي؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الأعظم حين جاء بالإسلام وجاء بالرسالة الخاتمة، أي مشروع وضعه للأمة؟ وضع المخطط الكبير، فلنسميه السيناريو الكبير، سيناريو الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو المشروع الكبير، المشروع الذي أكمل الدين وأتم النعمة، والله سبحانه وتعالى رضي بسبب هذا المشروع عن دين الأمة عن الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو المشروع المحمدي العلوي، أن الدين بقاؤه بهذا السيناريو، بهذا المشروع، بمشروع الغدير. وهذا المشروع كان لكل الأمة، ألست أولى من المؤمنين بأنفسهم من كل المؤمنين؟ قالوا نعم. قال فهذا علي وليكم مولاكم من بعدي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا مشروع لكل الأمة، لكن الأمة غدرت وخانت فقبحت من أمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وافترقت إلى 73 فرقة. هذه الفرق التي ذهبت إلى النار، الفرق التي جانبت وعاندت ووقفت في وجه مشروع الغدير، سيناريو الغدير. ولكن الحكيم حين يضع مشروعا، حين يضع مخططا، لابد أن يضع خطط بديلة لاحتمال أن هذه الخطة لا تنجح. لا تنجح لا أن الخطة فيها ضعف، لكن لأن هذه الخطط تتعلق بالناس، والناس يتبدلون، يتقلبون، الناس قلبوا حولوا، يدورونه ما درت معائشهم كما يقول سيد الشهداء. الدين لعق على ألسنتهم، يدورونه ما درت معائشهم، في خطبه العاشورائية وفي خطبه الحسينية. خانت الأمة مشروع الغدير وطوي هذا المشروع. إذن ما هي الخطة البديلة؟ ما هو السيناريو البديل؟ السيناريو البديل هو سيناريو القربان، سيناريو القرابين. وبدأ القربان الأول فاطمة. القربان الأول، افتتح هذا السيناريو بالقربان الأول، وما منهم إلا مسموم أو مقتول، إما مقتول بالسيف أو مقتول بالسم، كلهم صلوات الله عليه. هذا هو سيناريو القرابين، لكن بالدقة فلنسمه سيناريو القربان، لأن هناك القربان الأكبر الذي قدمته العقيلة ليلة 11 حين وضعت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته إلى السماء، جسد من دون رأس بضعته الرماح، جراحه في داخلها جراح، أكثر من 2000 جراحة في بدن سيد الشهداء، وكلها في الجانب الأمامي، لأن سيد الشهداء لا يعطي ظهره للسيوف، كلها في الجانب الأمامي لجسد سيد الشهداء، جراح فوق الجراح وجراح داخل الجراح، نفس المكان يطعن الرمح في نفس المكان تضرب السيوف وتقع الحجارة وتقع السهام، إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بن مشبعي يا حسين، إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبعي، فأسلم طوعا إليك القياد وأعطاك إذعانة المهطل. رفعت الجسد الشريف وهي تقول اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. هذا هو سيناريو القربان، ولذلك هذا المشروع أسس له محمد، بكى له محمد صلى الله عليه وآله، وأخبر عنه محمد صلى الله عليه وآله، وأعطى التربة لأم سلمة وفارت التربة دما يوم قتل الحسين. والمقدمات التي نفذها محمد صلى الله عليه وآله كثيرة، وعلي صلوات الله وسلامه عليه. أصلا الروايات أن أمير المؤمنين اشترى منطقة الغاضريات، اشتراها بأمواله، اشتراها لأنه يقول في هذه المنطقة ومن هذه المنطقة يحشر 70,000 من خيرة الناس من هذه المنطقة، وهذه الأرقام أرقام للكثرة. فقال أريد أن يكون محشرهم في ملكي، وإن كانت الأرض بكلها بما فيها بما فوقها وبما تحتها هي له صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، حتى سيد الشهداء اشترى الأراضي المحيطة بالحرم الحسيني ودفع الأموال للقبائل التي كانت موجودة، واشترط عليهم أن يراعوا حرمة زائريه، لكن الإمام الصادق يقول وما روعيت حرمة زائريه من بعده. هؤلاء غدروا بالأمانة، تفاصيل كثيرة في كتب التاريخ موجودة وفي كتب الحديث. فكان المشروع الثاني وهو مشروع القربان، سيناريو القربان، وهذا هو المشروع العاشورائي، وسيكون الحديث عن هذا الموضوع. وكان الحديث في الحلقات الماضية عن هذا الموضوع، حديثنا عن سيناريو القربان. هذا السيناريو ليس لكل الأمة، هذا للمجموعة القليلة، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم كما في دعاء الندبة. هذه المجموعة القليلة، أي مجموعة؟ خدمة الحسين الذين يعيشون في الحاضنة الحسينية. الحسين صلوات الله وسلامه عليه صنع هذه الحاضنة لكي تتهيأ فيها القواعد لأي شيء. هذه القواعد ينشأ منها ويظهر منها أنصار الإمام الحجة. أنت حين تقرأ زيارة عاشوراء مرتين، تقرأ في زيارة عاشوراء وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك طلب ثاره مع إمام منصور، مع إمام مهدي، مرتين تطلب. لماذا؟ إذا كان المشروع الحسيني له آثار وله أبعاد كما يقولون في إصلاح الأمة، فقد أدى مفعوله وقد أدى أهدافه. لكن لأن المشروع الحسيني لم تتحقق أهدافه إلا على يد الإمام الحجة، لذلك قضية الثأر ليس قضية ثأر عشائري أو ثأر قبلي أو ثأر أسري، هذه قضية عميقة بعمق المشروع العاشورائي. الأمة إذا خانت، وأي أمة؟ الأمة الشيعية. الأمة إذا خانت أو تخاذلت، وأول خطوات الخذلان هو عدم الوعي. حينما تفقد الأمة وعيها وتتحول الشعائر الحسينية إلى صراخ وضجيج وبكاء ولطم ضرب على الرؤوس من دون وعي، صحيح أن الإنسان لا يعدم الأجر، ولكن هذه شعائر من دون وعي، ليس فيها وعي. تسألني وما قيمة الوعي؟ قيمة الوعي حينما نأتي بهذه الشعائر بوعي وبفهم. نحن نطبق كلام إمامنا الصادق حين يقول إن الحسين عبرة وعبرة، نحن نطبق كلام إمامنا السجاد حين يقول إن أهل زمان غيبته، يتحدث عن أهل زمان غيبة الإمام صلوات الله عليه، أفضل أهل كل زمان بما آتاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة، ما صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. حين نتكلم بهذا الوعي وبهذا العمق، من يصل إلى هذه المرتبة سيرى الطريق، وإلا قبل إلى هذه المرتبة لا يرى الطريق. ستقول لي وما الفائدة العملية؟ سترى الطريق، وأول خطوة في هذا الطريق أنك تكون في الموضع الذي يريد إمامك، إمام زمانك، أن تكون فيه. وتلك هي غاية المنى. وحينما يكون الإنسان في مثل هذا الموضع حينئذ يعرف ماذا يعمل، حينئذ تتضح الصورة. على الأقل حينئذ سيكون انتظاره لإمام زمانه انتظارا صحيحا، انتظارا بوعي، انتظارا بفهم. حينئذ حين يقول يا لثارات الحسين يعرف ماذا يقول، وهذا هو الوعي المطلوب، وهذا هو معنى الحسين عبرة وعبرة. إذا تخاذلت هذه المجموعة في الحاضنة الحسينية يأتي السيناريو الثالث، وهو سيناريو اليوم الأخير. لو لم يبق من عمر هذه الدنيا كما يقول صلى الله عليه وآله إلا يوم واحد. لماذا؟ لأن الأمة بكاملها نقضت سيناريو الغدير، ولأن الموجودين في الحاضنة الحسينية جعلوا من شعائرهم لطما وصراخا من دون وعي، فلا فائدة فيهم. فيأتي السيناريو الأخير، لأنه لا يوجد أحد من الناس له قيمة يعتمد عليه. يأتي السيناريو الأخير، لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم. ويخرج الإمام ويصلح أمره في يوم وليلة كما تقول الروايات. لماذا؟ لأنه لا يجد قاعدة تتفاعل معه في وعي كما يريدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن عندنا ثلاث سيناريوهات، وهنا يتضح موقع سيناريو القربان المشروع العاشورائي بوضوح. السيناريو الأول سيناريو الغدير، وكان لكل الأمة لأنه كمل به الدين وتمت به النعمة ورضي الله به الإسلام دينا للأمة، ولكن الأمة نقضت وخانت وظهر الفساد في البر والبحر، كما قال إمامنا الباقر: ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. ظهر الفساد في البر والبحر، نقضت الأمة سيناريو الغدير ومشروع الغدير. إذن لابد من مشروع، إذن لابد من مشروع. إنما خرجت لأي شيء؟ لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف. المعروف ما هو؟ أعلى درجات المعروف الإمام الحسين يتحدث عنه، ولاية علي، وأنهى عن المنكر. أعلى درجات المنكر هو بغض علي وآل علي، وهذا هو الذي كان يعمله مشروع السقيفة، وهذا هو المشروع الذي كتب في الكتاب. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. آمر بالمعروف ليس المقصود آمر بالمعروف يريد أن يأمر بالصلاة. الصلاة معروف فرعي، المعروف الأصلي ضاع. لابد أن يتحدث الإمام عن المعروف الأصلي. الصلاة معروف فرعي، الصيام معروف فرعي، المعروف الأصلي الذي تقام به الصلاة، وإلا يأمر بالصلاة وهي من دون عمود تتقوم به. أساس الأعمال ولاية علي. أريد أن آمر بالمعروف بولاية علي، وأنهى عن المنكر، أنهى عن معاداة علي وآل علي، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، لأن سيرتهما واحدة. محمد هو علي وعلي هو محمد. في الأحاديث نبينا يقول: أنا علي وعلي أنا. وأمير المؤمنين يقول: أنا محمد ومحمد أنا. يا كفوة بنت محمد، يا سيد الأوصياء، يا كفوة بنت محمد، لو لك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب. يا كفوة بنت محمد، لو لك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب. كان النبي مدينة العلم التي حوت الكمال، وكنت أفضل بابي. صلى الله عليك سيدي يا أمير المؤمنين، يا عين الله الناظرة ويا أذنه الباسطة ويا نعمته السابغة ويا نقمته الدامغة، صلى الله عليك أيها البدر المضيء، صلى الله عليك يا جنب الله العلي ويا اسم الله الرضي يا أمير المؤمنين. بهذا القدر أكتفي من الحديث، وبقية الكلام تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أسألكم الدعاء. يا خدمة الحسين في أمان الله.
بهالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب، كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجر من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة الحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفلاء.